Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم 24 من شهر 7 سنة 2023. عناوين الأخبار: مقتل نحو 30 شخص وإصابة أكثر من 70 بسبب تواصل الاشتباكات في نيالة واستمرار الحرب لليوم 100 مع فشل الحسم العسكري والحلول السلمية. الحرية والتغيير تعقد اجتماعا مهما بالقاهرة ومقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة أنتونوف في بورت السودان. مقتل وإصابة أكثر من 30 شخص في اشتباكات بشمال كردفان ووفاة 8 معدنين أهليين بمنجم وادي العلاقي بالبحر الأحمر. ياسر العطاء يدعو الرئيس الكيني للمواجهة العسكرية وانقطاع الكهرباء في عدد من أحياء بحري للشهر الثالث. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصلت الحرب بين الجيش والدعم السريع لليوم 100 مع استمرار المعارك واتساع نطاقها وفشل الطرفين في حسم المعركة عسكريا بجانب عدم نجاح المبادرات. وأدت الحرب خلال 100 يوم لمقتل 1800 شخص وسقوط آلاف الجرحى بجانب نزوح 3,300,000 وخدر خبراء اقتصاديون حجم الخسائر الناجمة عن الحرب بعشرة مليار دولار بواقع 100 مليون دولار يوميا، بينما قدر الخبراء حجم المنهوبات بأربعين مليار دولار. وفي الأبيض قتل 200 شخص وأصيب 500 آخرين بجانب نزوح 15,000 أسرة خلال 100 يوم من الحرب. أعلن الجيش مقتل 9 أشخاص من بينهم 4 عسكريين ونجاة طفلة في حادث تحطم طائرة شحن أنتينوف في مطار بورت السودان. وأوضح في بيان أن سقوط الطائرة وتحطمها جاء نتيجة لخلل فني، وأعلن وزير المالية وفاة سكرتيره الطاهر ماكن في حادث تحطم الطائرة. وصف الفريق ياسر العطا مساعد قائد الجيش الرئيس الكيني بالمرتزق ودعاه للمواجهة العسكرية، وقال خلال مخاطبته مجموعة من جنوده أن العسكريين ليس لديهم رغبة في الحكم وعلى القوى السياسية التوافق. سقط قتلى وجرحى في هجوم شنته قوات الحركة الشعبية قيادة الحلو على 3 حاميات ومواقع بجنوب كردفان يومي السبت والأحد. وكشفت مصادر لراديو دبنجا عن مقتل جندي وإصابة 6 آخرين بسبب قصف قوات الحركة حاميتي دلامي وكدرين بمحلية دلامي في ولاية جنوب كردفان. كما صد الجيش يوم السبت هجوما للحركة الشعبية بمحلية رشاد بجنوب كردفان أدى لمقتل شرطي ومقتل 2 من جنود الحركة وجرح آخر. شهد الزالنجي بولاية وسط دارفور حركة نزوح واسعة لمواطني حي الحصى حصى، بينما اعتقلت قوات الدعم السريع 4 أشخاص بعد مقتل أحد جنودها. وفي جنوب دارفور شهدت نيالة حركة نزوح واسعة وشح في السلع الأساسية وتوقف مستشفيات بسبب استمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع لليوم 4.
تعقد قوى الحرية والتغيير المركزي يومي 2 و3 اجتماعا بالعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة كافة القيادات الحزبية والمجلس المركزي لبحث سبل انهاء الحرب بين الجيش والدعم السريع بجانب لقاء الحكومة المصرية. وكشف القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي عروة الصادق لراديو دبنجا أن قيادات الحرية والتغيير وصلت إلى القاهرة بعد جولة إفريقية انتظمت أثيوبيا وكينيا ويوغندا. وقال أن قيادات الحرية والتغيير ستلتقي القيادة المصرية لإطلاعها على الخطوات ورؤية الحرية والتغيير لإنهاء الحرب وإحلال السلام. وأضاف عروة الصادق في هذا الخصوص:
وصلت قيادات الحرية والتغيير القاهرة العاصمة المصرية بعد جولة إفريقية انتظمت إثيوبيا وكينيا ويوغندا، وستتواصل إلى دول أخرى وعواصم أخرى في المحيط الإقليمي والعربي والدولي لبحث سبل إنهاء الحرب.
وكشف عروة في حديث لراديو دبنجا عن جولات عربية لقيادات الحرية بعد القاهرة ومتابعة التحركات حول استئناف محادثات جدة بين الجيش والدعم السريع، بجانب الأنشطة التي تقوم بها من مبادرات مهنية وفئوية لتوحيد منصة للمعارضة السياسية لإنهاء الحرب. وقال القيادي بالحرية والتغيير عروة الصادق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لكي تسهم بالدور الأول في المقام الأول إنهاء الحرب وفتح المسارات الإنسانية وإغاثة المتضررين ومعالجة أوضاع العالقين إذا كان في الحدود أو في داخل الدول التي دخلوا إليها، وتوفيق أوضاعهم وتسهيل إجراءاتهم.
قتل 13 شخصا على الأقل خلال استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع في نيالا يومي السبت وصباح الأحد، ليرتفع العدد الكلي للقتلى منذ الجمعة إلى 37 قتيلا وأكثر من 70 جريحا. وقالت هيئة محامي دارفور في بيان إنه من ضمن القتلى طفل وشقيقته وبتر أرجل والدتهما إثر سقوط دانا بمنزلهم بحي طيبة الشرقي مدينة نيالا، كما قتل الأستاذ الجامعي يعقوب عيسى بجانب مقتل 4 أشخاص في حي تكساس بنيالا، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى السوداني التركي لتلقي العلاج. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية في تقرير إنه أكثر من 5000 أسرة نزحت جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، وأوضحت إنه الأسر نزحت من أحياء كرري وغرب الإزاع وموسية بمدينة نيالا. قتل 25 شخصا وجرح 30 آخرين في حدثين منفصلين بين فزع من الكبابيش وقوة من الدعم السريع بمنطقة رهيد النوبة بولاية شمال كردفان يوم السبت. وأفادت مصادر ذات صلة راديو دبنجا إنه الحدث الأول وقع بين مجموعة متفلتة وأصحاب مكحة بمنطقة رهيد النوبة التابعة لمحلية جبرة الشيخ يوم السبت، وأدى لمقتل 8 أشخاص. وفي الحادث الثاني قتل 8 أشخاص وأصيب آخرين من الكبابيش في اشتباك بين فزع وقوى من الدعم السريع في إحدى ارتكازات الدعم السريع على الطريق القومي الأبيض أم درمان بالقرب من منطقة رهيد النوبة. وأشارت المصادر إلى مقتل 9 من أفراد الدعم السريع وجرح 9 آخرين. تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السريع صباح الأحد في شمال ووسط أم درمان شرق الخرطوم وحلة حمد في الخرطوم بحري. وقال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات القذائف في أجزاء من شمال أم درمان ووسطها في مناطق بشرق الخرطوم. انطلق يوم الأحد اجتماعا تشاوريا يضم الدعم السريع ومسؤولين سابقين وقيادات سياسية وحركات مسلحة في مدينة لومي بتوغو، ويشارك في تقديم أوراق المؤتمر الذي يختتم أعماله غدا الاثنين يوسف عزت مستشار قائد الدعم السريع ومحمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة السابق ونصر الدين عبد الباري وزير العدل السابق وآخرين. ويهدف الاجتماع الذي يشارك فيه 25 شخصا للاتفاق على خطة عمل وخارطة الطريق لتجنب انزلاق دارفور إلى حرب أهلية شاملة. نظم اتحاد أبناء دارفور بهولندا يوم السبت وقف احتجاجي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تنديدا بالمجازر في الجنينة والانتهاكات بالخرطوم وبقية المدن. وقال آدم عبد القادر آدم قدورة رئيس الاتحاد لراديو دبنجا إن الوقفة تندد بالانتهاكات في الخرطوم والجنينة وغيرها، وأعلن إن الاتحاد بصدد إطلاق مبادرة لدعم اللاجئين الفارين من الحرب في أدري. وأضاف في هذا الخصوص:
كلنا بنقول ستوب وور في السودان، لكن في الجنينة حصل إبادة جماعية بشكل ممنهج لإثنية محددة وتم تحييرهم، والجنينة أصبح إنه ما في وصف إنه نقدر نصل به لأنه بجد ودي كارثة خارج أضواء الإعلامية.
من جانبه قال عامر آدم الأمين العام للاتحاد إن المشاركين في الوقفة سلموا مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية تضمنت الانتهاكات التي حدثت في الجنينة مرفقة بالصور، وأشار إلى أن المواطنين في عردمتا بالجنينة ما زالوا محاصرين ولا تصلهم المساعدات. وأوضح إن اللاجئين في أدر التشادية يعانون على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة التشادية. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن جينا إنه قدمنا المذكرة بتهتم إنه للانتهاكات اللي حصلت لأبناء ولاية غرب دارفور، بوجه خاص وفي الربوع الاثنين دارفور. الحاجة الثانية إنه برضو نحن شملنا في المذكرة بتاعتنا الصور والفيديوهات.
أعلنت قوات الدعم السريع انضمام قوى من الجيش إلى صفوف قوامة 15 ضابطا و527 جندي من الرتب الأخرى بالفرقة 18 في الضعين بولاية شرق دارفور يوم السبت. من جانبه قلل الناطق باسم القوات المسلحة من شأن انضمام القوى إلى الدعم السريع مبينا أن العدد مضخم، وقال أن الذين انضموا بضع الضباط معظمهم من الضباط الذين التحقوا بالجيش في إطار الترتيبات الأمنية عدد ضابط واحد بجانب 28 جندي. لقي 8 من المعدنين التقليديين مصرعهم في منجم أبو شيبة بمنطقة العلاقي بولاية البحر الأحمر نتيجة تعرضهم لاختناق وفقدان أكسجين بعد عملية حرق البير. وأشار مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بولاية البحر الأحمر مهندس هيكل محمد طاهر إلى إجلاء جسامين الضحايا الثمانية من البئر وتحويلها إلى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل للتشريح. قدر فريق هندسي حجم الأضرار في محطة مياه بحري ب 57 مليون دولار فيما تشهد أحياء بحري انقطاعا للماء منذ اندلاع الحرب. وقال الفريق الهندسي في تقرير عقب زيارة المحطة بتسهيل من الصليب الأحمر يوم الجمعة أن المضخات بها ثقوب كبيرة ومحولات تعاني من تلف كبير وتحتاج إلى تغيير. وأوصى التقرير بتوفير الإمداد الكهربائي ومتابعة صيانة الخطوط المغذية بعد وقف إطلاق النار. شكى النازحون في مركز ومدارس السلام في معسكر أبو شوك والسلام بالفاشر من عدم توفر المواد الغذائية والدواء والماء. وقال الناشط وعضو لجنة والنازحين بمعسكر السلام للنازحين عبد الحفيظ الغالي لراديو دبنجا أن هنالك حالات ملاريا وإسهالات وسوء التغذية وسط الأطفال، وهناك عدد 5 حالات وضوء لنساء بالمعسكر وسط أوضاع إنسانية سيئة. وناشد عبر راديو دبنجا جميع المنظمات بتقديم الدعم اللازم للنازحين في مراكز الإيواء بالفاشر، وأضاف في هذا الخصوص:
الوضع طبعا كارثي، كل الناس عارفين في مراكز بتاعت الإيواء بتاعت النازحين اللي هي أكثر من شهر كامل لعدم توفير الاحتياجات الأساسية والإنسانية مثل الماء والأكل والشرب وخيرها. ودي كانت بعدها مسألة التحدي بالنسبة للمواطنين والنازحين اللي كانوا قاعدين داخل مراكز الإيواء لحد الآن. للآن لم تستجيب المنظمات الإنسانية لتوفير الإخافات الإنسانية ولتوفير الاحتياجات الإنسانية داخل المراكز.
أصيب أحد اللاجئين السودانيين الجدد بجروح جراء انهيار عدد كبير من خيام الإيواء بسبب الأمطار الغزيرة المصحوبة بأهوية عاتية مساء السبت. وأشار مراسل راديو دبنجا لنقل المصاب إلى المركز الصحي بالمخيم. وفي الأثناء تنشط عصابات مسلحة في سرقة الدراجات النارية بمخيم جاجا للاجئين السودانيين شرق تشات هذه الأيام. رصدت مصادر صحفية 10 حالة إصابة بالتسمم في أحياء 29 حي المطار وعشوائي بغداد ببرسودان أغلبها وسط الأطفال. وقالت المصادر لراديو دبنجا إن 7 من حالات التسمم نجمت من تناول زبادي من إحدى البقالات. وأوضحت المصادر إن الحالات جرى استقبالها في مستشفى برسودان، وعزت تلف الزبادي لعدم الحفظ الجيد في ظل استمرار قطوعات الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة. كشفت سلطات محلية شيكان بولاية شمال كردفان عن نزوح أكثر من 419 أسرة من القرى إلى مدينة الأبيض منذ اندلاع الحرب تمت إيواءها بالمدارس. كما كشفت عن تضرر 139 منزل و81 دكان وحرق 21 متجر. وقال بيان لسلطات محلية شيكان يوم الأحد أن المتأثرين بالحرب تم إيواءهم في عدد 14 مدرسة في الأبيض، معظمهم قادمين من 17 قرية من إدارية البركة بجانب القادمين من العاصمة الخرطوم. الخبر الأخير في النشرة: أكد وزير الزراعة والغابات المكلف دكتور أبو بكر عمر البشري أن جملة المساحات المقترحة لهذا العام تبلغ 63 مليون فدان، لكن المساحات قد تتناقص نتيجة لخروج بعض المساحات في بعض الولايات. وأضاف في تصريح صحفي أن المساحة المعتمدة لهذا الموسم تبلغ 47 مليون فدان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أثار ظهور المتهمين في بلاغ انقلاب 1989 ظهورهم في بعض الولايات التي لم تمتد إليها الحرب، ومشاركتهم في التحشيد ودعم القوات المسلحة. كما هو معروف إنه يعني بعد ثورة ديسمبر تم يعني تدوين بلاغ في مواجهة من قاموا بتنفيذ انقلاب 1989، تعرضوا لتحقيقات عدة وتم تحويل بلاغهم للمحكمة، والمحكمة كانت بتنظر في البلاغ حتى بدت الحرب في 15 أبريل، وتم إطلاق كل أو معظم النزلاء بالسجون في الخرطوم بالذات، ومن ضمنهم المتهمين دي. وكما هو معلوم هم كلهم قيادات في الحركة الإسلامية، الآن ظهروا وبيحاولوا يحشدوا المواطنين ليكونوا جزء في الحرب. هيئة الاتهام في البلاغ ده أصدرت بيان، قدمت مطالبات عدة. في حلقتنا الليلة بنلتقي بالأستاذ المعز حضرة، عضو هيئة الاتهام في البلاغ، عشان نناقش معه الموضوع ده. أهلا ومرحب بك أستاذ المعز.
أهلا ومرحب بك أخي الصادق، ومرحب بكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجة.
أصدرت بيان كهيئة اتهام في انقلاب 1989 إنه المتهمين ديل حسي يعني طلقاء وبيمارسوا أنشطتهم حتى السياسية. شنو الداعي الخلاقهم تطلعوا البيان ده، وماذا يشكل ظهور الناس ديل وخارج السجون بممارستهم لأنشطتهم دي؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك والتحية لكل الشعب السوداني، والرحمة والغفران لشهداء الشعب السوداني في هذه الحرب العبثية التي أجعلها فلول النظام السابق، وما زالت رحاها يعني متطورة الآن في السودان. نحن كقانونيين هم من الدفاع عن مبدأ سيادة حكم القانون. عندما نشأت هذه الحرب العبثية ناشدنا طرفي الحرب عن يبتعدوا عن المدنيين، أن يبتعدوا عن الحرب على المدن، لأنه هذه كلها تعتبر جرائم حرب، وناشدناهم أن ينقلوا حربهم إلى خارج المدن. ولذلك نحن عندما نتحدث لا نوالي أحدا ولا نقف مع أحد بهذا، ولكن نتكلم وفقا لمبدأ سيادة حكم القانون. نطالب الجميع أن يلتزموا بالقانون، أن يبتعدوا عن مناطق المدنيين، لأنه هذا مخالف للقوانين السودانية ومخالف لاتفاقية جنيف الأربعة. هذا كبداية. الخطوة الأخرى، عندما تم إخراج حقيقة المتهمين من سلول النظام السابق، وأنا أريد أصحح لك، ليس في قضية انقلاب 89 فقط، لا، في قضية انقلاب 89 وهنالك متهمون آخرون في قضايا أخرى مثل قتل المظاهرين والذي مشترك فيها أحمد هارون والرئيس المخلوع، يعني هنالك متهمون هنا وهناك مشتركون في عدة بلاغات. علي عثمان مشترك في بلاغ انقلاب 89 وفي قضية قتل المظاهرين، وبالتالي إدارة سجن كوبر هي التي أخرجت هؤلاء المتهمين. يعني حتى وصحيح المعلومة لأنه الآن فلول النظام السابق يدعون أن السجون فتحت بواسطة الدعم السريع وتم إخراجهم. لا، إدارة سجن كوبر والمتهمين أنفسهم ذكروا أن الحتة أصبحت غير آمنة، وإدارة سجن كوبر أخرجتهم إلى مكان آخر وتم أطلق سراحهم. في إضافة إدارة سجن كوبر كانت تملك أدوات لوجستية للحركة حتى ذهبت بهم إلى مكان آخر، فلماذا لم تسلمهم إلى الجيش أو إلى أي جهة أخرى حتى يكونوا هم باعتبارهم متهمين يجب أن يكونوا تحت حراسة الشرطة؟ إذا الشرطة اختفت القوات النظامية الأخرى كانت يمكن أن تقوم بذلك الأمر. عموما نحن كهيئة الاتهام سكتنا عن هذا الأمر باعتبار أنهم هذا يعني الآن يهمنا إيقاف الحرب، يهمنا أن نوفر الحماية القانونية للمواطن السوداني المغلوب على أمره اللي هو الذي هو يدفع فاتورة هذه الحرب. فسكتنا عن هذا الأمر رغم أنه يعني كنا نحمل سلطات السجن إطلاق سراح هؤلاء الناس، ولكن في ظل غياب الدولة وظل غياب الشرطة ونيابة وقضاء سكتنا عن هذا الأمر. ولكن ما يقلق في الأمر أن هؤلاء المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم بواسطة شرطة السجن ظهروا في عدد من الولايات التي يسيطر عليها الجيش السوداني. هم لم يظهروا حتى ظهورا عاديا، لا، ظهروا ظهورا وهم يحشدون الناس ويطالبون باستمرار الحرب ويدعون المجاهدين السابقين والدفاع الشعبي ليحتجوا ليكونوا مع أحد أطراف هذا الحرب. الآن العالم كله وكل الشعب السوداني يطالب بوقف إطلاق النار، يطالب بوقف الحرب، ولكن هؤلاء ظهروا ولم يظهروا كما قلت لك ظهورا عاديا، لا، بل ظهروا وهم يقومون بعمل سياسي لحزب محلول وفقا للقانون، حزب المؤتمر الوطني.
سمع يا استاذ محلول، يعني قبل ما نتناول من المسؤول عن اطلاق سراحهم وكذا، لكن وفق القانون يعني الان الناس دي المتهمين في بلاغات متعدده لظرف او لاخر تم اخراجهم من السجون في الخرطوم، الآن هم في مناطق ليست فيها حرب، لكن حتما المناطق دي فيها نيابة، فيها شرطة، فيها قضاء، فيها أمن، فيها استخبارات، فيها جيش. قانونا شنو المطلوب كان من الجهات دي تجاه الأفراد المتهمين في البلاغات الموجودين هسي، سواء كان في كسلة أو في القطارف أو في النيل الأبيض، المفروض قانونا يحصل شنو كان؟
طيب ده سؤال مهم جدا أخي الصادق. المفروض قانونا في حال الظهور هؤلاء المتهمين، هو يعتبروا الآن متهمين هاربين من العدالة بالتعريف القانوني اليوم، في حال ظهورهم في أي مكان توجد فيه نيابة أو قضاء أو شرطة أو أي رجل قوات مسلحة يجب أن يتم القبض عليهم وتسليمهم لأقرب نيابة أو أقرب قاضي أو أقرب محكمة، لأن الولايات دي يوجد بها قضاء ما زال موجودا، توجد بها نيابة، توجد بها شرطة، وبالتالي كان يجب على رجال تنفيذ القانون من شرطة ونيابة وقضاء أن يقوموا من تلقاء أنفسهم باعتبار هم موظفين عامين، موظف عمومي أو موظف دولة عام لديه علم قضائي أن هؤلاء المتهمين هم من رجال السلطة السابقة ومتهمون في بلاغات، كان يجب من تلقاء نفسهم هو كموظف عام أن يقوم بالقبض. ولذلك أنا كهيئة الاتهام من ضمن مطالباتنا في البيان بتاعنا أنه طالبناهم أن يقوموا بواجبهم الوظيفي كقضاء أو كالنيابة أو شرطة، أن يقوموا بواجبهم الوظيفي للقبض على هؤلاء المتهمين. لكن المؤسف أنهم هم ظهروا هؤلاء المتهمين وفي معية الوالي ونواب الوالي وقيادات شرطية وقيادات من الجيش، وهذا أمر مؤسف، يعني أنه هؤلاء المتهمين الحاربين هم معناه يجدون الحماية من هذه السلطة الغائمة في هذه الولايات.
نعم أستاذ، أنت تحدثت عن المفروض وقلت إنه كل الجهات دي مفترض تأخذ علم قضائي بأن هؤلاء الأفراد هم متهمين في بلاغات والآن هم مختلقين والمفروض هم يقوموا بواجبهم بإلقاء القبض على الناس ديل لأنهم هم متهمين في البلاغات دي. أنت بتقول هم ظهروا مع الجهات اللي يفترض فيها إنهم تقبضهم ذاته، سمع الجهات دي بفعلها هذا هل خالفت القانون وما هو الجزاء هذه الجهات يعني؟
طيب برضو سؤال مهم. أنا إحنا في البيان ذاته ذكرنا مادة واحدة من المواد، هم طبعا عندنا في القانون الجنائي مواد كثيرة جدا بتتحدث عن تجريم الجرائم اللي ارتكبها الموظف العام، القاضي، وكيل النيابة، ضابط الجيش، ضابط الشرطة، ده موظف عام، فأي موظف عام بخالف واجبات وظيفته
اللي هو يفترض يفتحوا له بلاغ جنائي تحت المادة 89 من قانون الجنائي السوداني سنة 91 اللي هو مخالفة الموظف العام أو الإهمال في أداء وظيفته. أيضا في المادة 110 من قانون الجنائي الذي من يساعد على إفلات متهم من الغبط عليه وهكذا، هذه مواد عديدة موجودة في القانون الجنائي السوداني تعاقب الموظف العام. نحن للأسف الشديد لأنه 30 سنة يعني النظام السابق مارس فيها القهر والضرب ومنح الحصانات لكثير من رجال الشرطة والنيابة والقضاء، وبالتالي يعني كنا نحتقي أو الشعب السوداني يعتقدون أن هذا الموظف العام لا يمكن أن يحاسب أو يعاقب، وهذا خطأ لأن القانون يعاقب رجل الشرطة إذا أخطأ، يعاقب وكيل النيابة إذا أخطأ، يعاقب القاضي إذا أخطأ، يعاقب أي شخص من لا أي شخص كبير على القانون. لكن للأسف يعني الممارسة الفعلية إنه يعني الإفلات من العقاب الكام مستمر، إنه رجال الشرطة ورجال الجيش وغيرهم كانوا يرتكبون الجرائم ويقتلون المظاهرين السلميين ويحتدون على الأسر الآمنة في منازلهم ويسرقون وينهبون ولا يوجد لهم عقاب. بل أحد مدراء الشرطة اسمه خالد أتذكر تمت إغالته قبل انقلاب 15 أبريل كان يستنكر أن النائب العام وقتها تجسر الخبر يرسل إليه في اليومية 3-4 طلبات لرفع الحصانة عن عدد من الضباط ورجال الشرطة لأنهم ارتكبوا جرائم ضد المواطن المسكين، كان يستنكر مثل هذا الأمر. فنحن حقيقة أزمتنا أزمة العدالة وأدوات العدالة من نيابة وشرطة وغضاء تحتاج إلى بناء من جديد، وليس إعادة بناء، لا بناء من الصفر، لأن للأسف الشديد مبدأ سيادة حكم القانون غير موجودة. 30 سنة الماضية يعني هدمت كل هذه المبادئ، هدمت كل هذه المؤسسات، وبالتالي أصبح رجل الشرطة وحتى العسكري البسيط يرتكب الجريمة وهو مطمئن أنه لن ترفع حصانته، أنه لن يحاسب، أنه لن يعاقب. ولذلك صار مبدأ الإفلات من العقاب للأسف محمي بنصوص القوانين تحت الشرطة وغيرها، هذه كلها تحتاج إلى تعديلات، لأن الشرطة الذي يرتكب جريمة خارج القانون عندما ترفع حصانته ويعاقب لن يعود لارتكابها مرة أخرى، وحتى أفراده الآخرين وزملائه لن يعودوا. ولكن طالما هنالك حصانات مطلقة ولن ترفع حصاناته، وبالتالي كنا نشاهد حتى بعد انقلاب 15 أبريل حالات الغفل خارج القانون والسحل بالعربات والضرب بالرصاص، وكانوا مطمئنين أنه لن ترفع حصانته ولن يعاقبهم أحد.
سمع أستاذ، كلنا نعلم أنه عدد من هؤلاء المتهمين هم مطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، مسألة تسليمهم كانت محل إجراءات ومحل حوار بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية، وعادة ما كان يشار لأنه هؤلاء المطلوبين هم وقوفين تحت إجراءات قضائية داخل السودان. الآن ما هو الموقف؟ موقف السودان عموما لما المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية اللي كانوا موجودين في الحبس في ذمة بلاغات متعددة يطلعوا ويمارسوا نشاطهم عادي، ونشاط ذاته مرتبط بالحرب الدائرة وهو امتداد بصورة أو بأخرى للسلوك اللي كانوا ارتكبوه من 89 اللي بموجبه تم اتهامهم وفتحت بلاغات في مواجهتهم. الموقف شنو تجاه المحكمة الجنائية الدولية؟
هو طبعا ده يعني برسل رسائل سالبة للمحكمة الجنائية الدولية للمجتمع الدولي أن حكومة الأمر الواقع في السودان لا تتعاون مع القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بالقبض على هؤلاء المتهمين الذين أيضا يعتبرون هاربين من العدالة. يعني أحمد هارون متهم في بلاغات داخلية وهو هارب من العدالة، وقبله هو متهم في قضايا جرائم دارفور ويعتبر هارب من العدالة لأنه لم يسلم. وكانت هناك مفاوضات كثيرة ما بين حكومة السودان قبل انقلاب 15 أبريل والمحكمة الجنائية، وحضرت لنا عدة وفود لتسليم هؤلاء المتهمين، ولكن العسكر الذين غاوا بالانقلاب هم الذين كانوا يقفون ضد يعني توقيع بروتوكولات بتسليم هؤلاء المتهمين أو حتى محاكمتهم في محكمة دولية داخل السودان أو مكان آخر. لكن هؤلاء الآن يخرجون للعلن ويخاطبون الجماهير ويسيرون الشعب لاستمرار الحرب، فدي يعني رسائل سالبة. وأنا أفتكر المحكمة الجنائية الدولية الآن بتكون وصلت للقناعة أن المجموعة الآن حكومة الأمر الواقع لا تريد التعاون مع المحكمة، بل تشكل حماية لهؤلاء المتهمين الحربي، ودي رسائل كلها سالبة ربما يعني تعيد السودان إلى العهود السابقة، عهود الصراع مع المجتمع الدولي والخسار الذي كان مفروضا على السودان. ربما هذه كلها مؤشرات يعني تنعكس على 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 على, على, على السودان وتعيده مرة أخرى للانقلاب والحصار.
الأستاذ المعز حضرة المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا برنامج حديث اليوم. شكرا جزيلا أستاذ معز.
شكرا.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف وبعض منها أثناء القصف وبعض منها بعد القصف،
وعلى الجميع العمل والتقييد بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية.
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2. اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
3. أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاعها عن 3 طوابق، أي أصحاب العمارات، عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4. نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5. قم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6. لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير، ونضع عليها شريط لاصق على شكل شنو؟ حرفي إكس.
7. أقفل أنابيب الغاز ومواسير الموية خاصة في ساعات الليل.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
ووفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة. أول حاجة، عدم التجمهر في أماكن القصف، حتى فيها غصف الناس ما يتجمهر شنو فيها.
المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقا، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع.
مع المواطن، 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج مع المواطن من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وخاصة حي مكركح، حيث درجة المرأة بإقامة كرامات كل يوم الجمعة تضرعا لله سبحانه وتعالى لرفع البلاء وإيقاف الحرب. وكان راديو دبنجا حضور في الجولة دي، وجلسنا مع بعض الأخوات والمبدعات الناشطات الناشئات، ياسمين حب الدين وملاك حب الدين، الفتيات استفزتهم الحرب فقاموا بغناء بنعم للسلام وبضرورة إيقاف الحرب. نستمع لأخت ياسمين حب الدين. تفضل ياسمين.
الحرب بصح حقيقة حقيقة حقيقة، في حاجات ظهرت ما بتشبهنا نحن يعني كسودانيين وكدارفورين. الحاجات اللي حصلت هسه دي نهائي ما بتشبهنا. للحرب بتشبهنا، للسرقة بتشبهنا، للنهب بتشبهنا، يعني لا تخويف الناس بتشبهنا. نحن ناس من قمنا من الله خلقنا سودانيين، مشهورين بالحاجات السمحة. حتى في الدول الخارجية نحن مشهورين بالحاجات السمحة. لما تمشي سوداني بيقيموك لأنه السوداني معروف شنو دينه وأخلاقه وحاجات كثيرة. لكن لما نحن نخوف أطفال، نخوف ناس كبار، نخوف نساء، نخوفنا، دي حاجات يا جماعة التاريخ ما بيرحم. بعدين ما حيكتب التاريخ إنه السودانيين عملوا كده. يا جماعة في أجيال بتجي الحاجات السمحة دي كلها حتتمهي، عشان شنو؟ عن حاجات ما 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 ما, ما مننا يا جماعة. غير كده عن الأطفال دي يا جماعة، هسي في اللعب بتاعهم، لعبهم بقى حرب، سلاح، طيارات، ضرب. نحن زمان يعني الأطفال يكونوا قاعدين يلعبوا، يقول لكم مثلا دار أبقى دكتور، دار أبقى مهندس، تسأل تقول لك دار شنو؟ يقول لك دار أضرب. لشنو؟ من الواقع اللي نحن عايشينه يا جماعة. والحاجات دي كعبة كعبة والله يا صراحة يا جماعة. أنا بتكلم وقاعد أبكي من الحاجة الحاصلة داتي، من صوته ده شوفوني يا جماعة والله قاعد أبكي من الحاجة الحاصلة، لأن أصلا الحاجات دي نهائي والله ما بتشبهنا كسودانيين وكدارفورين. بس ربنا يعني يا جماعة
في مدينه الفاشر شنو انتم بتعانوا منه؟
والله نحن يعني كم قلنا لك بنعاني من حاجه واحده، نكون كذبنا. بنعاني من السرقات، بنعاني من النهب، بنعاني من الخوف، بنعاني ما في بنعاني من حاجات. يعني في حاجات نحن شفناها، في حاجات بنسمع بها، يعني قالوا في بيخطفوا بنات، وفي حاجات يعني في دول انت لو طلعت بجارك بتخاف انه تخلي شفع، شلت معاك شوف عمشات بتخاف انك تقعد مع الناس في بيتهم. يعني حاجات دي قبل فترة ما فيها يا جماعة. نحن كسودانيين ربنا بس يصح لنا ويانا والله يا جماعة. الناشد نحن كمسلمين يعني ما نقول مثلا حكومة ولا نقول الشعب ولا نقول اي حاجة، اي انسان وضميرك، ده ضميرك انت، ضميرك حي، حيكون عندك طفل، حيكون عندك ام، حيكون عندك ولد، حيكون عندك اي حاجة، انت لاحظوا الحاجات دي. بالناشد كل الناس كحكومة وكشعب يا جماعة، خلونا من الحاجات اللي ما بتشبهنا دي، ونكون يات وحدي، ونكون ونخلي الحاجات اللي ما بتشبهنا. يلا يا جماعه نعيش
سوا. للحرب فوائد، شنو
فايده الحرب؟ يلا نحن للحرب فوائد التجمع. نحن زمان ما بنتلاقى، لكن هسه نحن بنكون يعني كل يوم الجمعه عندنا بنعمل افطار، بنفطر الناس اللي في الشارع، الزول الجيعان جماشي باكل. نحن ذاتنا في البيوت احتمال يكون في زول ما عندك وجبة الليلة تأكله، بتطلع برا تأكل. يعني دي الحاجة الفائدة، لكن ما في فائدة تانية تغير للحرب، وربنا يسهل علينا.
ومن خلال لمتنا بكرامة الجمعة بحي مكركة، طلعت من الجمع اللمة دي أغاني ومواهب بتنادي بالسلام وبتنادي بإيقاف الحرب. وقانوا معانا الأخت ملاك وياسمين حب الدين من فرقة فنون دارفور، وهم من الأجيال الصغار جدا جدا. ونستمع للمزيد من هتافات ومنادات الناس ومنادات الأمهات لضرورة إيقاف الحرب، ونستمع.
نحن دايرين السلام عشان نخوض خطوات أمام، نحن دايرين السلام عشان نخوض خطوات أمام. البلد محتاج تآلف، روف محبة وروق وئام، البلد محتاج تآلف، روق محبة وروق وئام. كل زول واقف في حده، لا عداوة ولا خصام، كل زول واقف في حده، لا عداوة ولا خصام. ترقد الفاشر حليمة وكل زول في بيته نام، ترقد الفاشر حليمة وكل زول في بيته نام. السلام بنغني ليه، السلام باسم الإله، ويلا هوي نضع السلاح. السلام باسم الإله، ويلا هوي نضع السلاح، ونجمع الأيدي الكثيرة، نقوم نهلل للصباح. كفانا قتل كفانا أسرى، كفانا نحيا على السفاح، كفانا قتل كفانا أسرى، كفانا نحيا على السفاح. كفانا تعطل للموارد وما في زول بفضل برا، كفانا تعطل للموارد وما في زول بفضل برا. السلام بنغني ليه، السلام بنغني ليه. ناس تحاور ناس تخطي للوليد، ناس تشيد، ناس تعمر. السواعد تبقى فين يا للدميرة خدرة الأمة تنسى واعد تبقى فين يا للدميرة تبقى فين يا للدميرة تبقى فين يا للدميرة يلا للسودان تعالوا يا مين ما تلقى وطن بداله يلا يا سودان تعالوا يا مين ما تلقى وطن بداله وكل وطن محتاج عياله كم جنوبه وكم شماله وكل وطن محتاج عياله كم جنوبه وكم شماله وكل واحد عنده خانة في غيابه ما ملانا كل واحد عنده خانة في غيابه ما ملانا لو بين اللمة هسي وبكرة نتلم بالإهانة لو بين اللمة هسي وبكرة نتلم بالإهانة لو بين اللمة هسي وبكرة نتلم بالإهانة السلام بنغني ليه
وننتقل إلى ملاك حب الدين التي عددت مساوي الحرب من الفقر والحوجة والتشتت والفرقة ونادت وقالت يا جماعة كفى كفى الحرب ونعم نعم للسلام تفضلي ملك
بسم الله الرحمن الرحيم التحية للإذاعة بتاع الدبنجة الاسم ملاك محمد حب الدين من الولاية الشمال دارفور أنا كنت من ضمن الموظفين في المجال بتاع الصحة ويها مع الحروب دي استفدنا الكثير يعني الحمد لله للآن لجعنا للأسواق وبقينا أمهات زي ما قال مربيين بيوت بالفعل يعني زمان يقول لك تربية البيت شيء وتربية لكن الآن نحن مسكنا المسؤولية بين جانبين جانب نحن بنرعى أطفالنا وأزواجنا بقينا مسكين المسؤولية والحمد لله بقينا قدونا والحمد لله ربنا يساعدنا في هذا الطريق ويبرد لنا الواطه دي ويغيرنا اشتغلنا بالفعل اشتغلنا يهو لجانا للتجارة بعد ذاك رجعنا يها بننقل البضائع من حتة لحتة يعني كموظفة كان أنا ما عندي الحاجة دي لكن يها الظروف بتاعت الحرب والمشاكل اللي حصلت أنا من ضمن الناس يها بشيل بضاعة من جهة بديها جهة بتطلع لي يا هلا مصروف بساوق بالمصروف اللي بدوني بجيبه ماسك البيت الحمد لله الأمور ماشية ما في من ضمنهم هو أبونا ذاته موظف زينا لكن هو برضو قاعد يهو رجعوا بجد بيلجع بيكون في خشم الله البيبان وكده بس بنادوه تعال الفطور بس هذه دي كانت أدوارهم لكن الدور الفعلي جات يهو نحن اللي قمنا به الأمهات بجت والتحية لكل امرأة سودانية وجاهدت من أبني من أجل أبناء وربنا يبرد لنا الواطد وغير لنا نعم لا من خلاص يهو بقينا في مرحلة كده ماشى للأسوأ لجأنا للكرامات بنقوم خلاص الرجال ما بيقوا متوفرين في الأحياء بنجمع جيران هوتيل بنجمعهم في الشوارع ونحن مع النس بس من كل بيت للمستطيع بس نحن ما جبرناه لكن بنجمع الرجال ديل في شجرة تكون ظليلة بنفرش لهم فرشات بنطلع لهم حفاظات نحن النساء وبعد ذاك بنعمل لهم العصايد والشاي والجبنة بدورنا نحن ولا بطال نطالب عندكم ما عندكم لأنه عارفينهم مناشتين بس الحروب دي يا رب ربنا يوقف علينا ونرجع زي زمان يا رب وحياتنا يا رب تكون أحسن من الكان بألف مرة
وقعنا ما بيشبهنا وقعنا ما بيشبهنا
ده صحيح
غيرنا ولا نحنا وقعنا ما بيشبهنا قالوا الخواجي جينا بس امه يشفي جرحنا شوفوا العراق قدامكم كم راحوا يا نروحنا وقعنا ما بيشبهنا
وقعنا ما بيشبهنا
قالوا الخواجي جينا بس امو يشفي جرحنا لو نقعد قدامكم كم راحوا يا نروحنا واقعنا
واقعنا ما بيجوحنا
بصحي غيرنا ولا نحنا واقعنا
واقعنا ما بيجوحنا
كل القبائل وحدة فضل كلام في شرحنا لمينا وتمازكنا يا تلقدر زحزحنا يا قنا كل القبائل وحدة فضل كلام في شرحنا لمينا وتمازكنا يا تلقدر زحزحنا واقعنا واقعنا ما بيشبهنا واقعنا واقعنا ما بيشبهنا واقعنا
واقعنا ما بيشبهنا
واقعنا ما بيشبهنا أمان يا حلى الزمان بلدنا كان أمان زمان يا حلى الزمان بلدنا كان أمان حصل دواس وفرقة وزادوا لنا حرقة حصل دواس وفرقة زادوا لنا حرقة كلام غريب عجيب بين عرب وزرقة كلام غريب عجيب بين عرب وزرقة دواسة وانا عرفوا سمعنا من جدودنا سنون بقوم بعضي زمان يا حلى الزمان بلدنا كان أمان زمان يا حلى الزمان بلدنا كان أمان
شكرا مستمعي راديو دبنجة للمتابعة ودي كانت نهاية حلقتنا والغنم فيها ياسمين وملاك حب الدين واقعنا واقعنا ما بيشبهنا وإلى اللقاء في برنامج جديد مع المواطن من راديو دبنجة
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها أول حاجة التوفير بتاعة الأمان أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان الأمان هنا بنقصد به شنو بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة دي حاجة واحدة الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر مثلا وين يتحصل على الأكل وين يتحصل على الموية وين يتحصل على السكن كده يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول وده بينصب تحت الأمان يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر برضو إننا نهدئ الناس طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له الوضع اللي أنت فيه يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
بكرة نحكي كل منانا، ظروف الليلة لو ظلمتنا ظروف الليلة يا ريت قسوة الدنيا عجيبة أصبحت غريب في داري وانت كمان أصبحت غريبة
تاني نغني تاني نغني
لو ظلمتنا ظروف الليلة يا ريت قسوة الدنيا عجيبة
تاني نغني تاني نغني
أنا أصبحت غريب في داري وانت كمان أصبحت غريبة
تاني نغني تاني نغني
الأيام الحلوة ترجع ترجع كل ليالي حبيبة الأيام الحلوة ترجع ترجع كل ليالي حبيبة الأيام الحلوة ترجع